بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى المختار الهادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا عن أخلاق الصاحب وأشياء من هذا القبيل. تكلمنا عن الحقوق التي تنبغي على كل مسلم لأخيه، وكذا عن حقوق الجيرة وحقوق الرحم، وعن الحقوق الخاصة التي تتعلق بالأخوة الخاصة. وبقي لنا في هذا الباب أن نتكلم عن العزلة في صورة أخرى سأل عنها بعض إخواننا في الدرس الماضي حينما تكلم عن الأنس بالله وعن الأنس بغير الله وأشياء من هذا. ما أجمل ما قاله ابن تيمية رحمه الله حينما قال: لا بد للعبد من عزلة لعبادته وذكره وتلاوته ومحاسبته لنفسه ودعائه واستغفاره وبعده عن الشر ونحو ذلك. ولقد اختلف الناس في أمر العزلة، فهناك من يمدح وهناك من يذم، ولكل من الفريقين أدلته. فالذي ذهب إلى اختيار العزلة تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الذي اختار العزلة وذهب إليها تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عقبة بن عامر حينما قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. الذي ذهب إلى تفضيل العزلة تأمل في سيرة الصالحين من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ورآهم كيف كانوا يؤثرون العزلة على كل شيء، وأخبارهم في هذا الباب أكثر من أن تحصى. فهذا سفيان، وهذا إبراهيم بن أدهم، وهذا داود الطائي، والفضيل، وبشر، وآخرون من السلف رحمهم الله تعالى قد اعتزلوا الناس واكتفوا بالعيش في ستر بعيدا عن العيون، على الرغم من شهرتهم، وعلى الرغم من أن الله تبارك وتعالى أذاع طيب عبير سيرتهم، على الرغم من أن الله عز وجل نشر لهم أعلاما للثناء والفضل والعلم والعمل، وكل من الصالحين قد أخذ بحظه من هذه العزلة. فذلكم أحمد في فتنته السراء والضراء، في فتنته لما منع من الناس اعتزل الناس، ولما وسع عليه في عهد المتوكل وأقبلت عليه الدنيا فرفضها وردها واستمر في عزلته. وهذا أبو حامد الغزالي اعتزل الناس 10 سنين يعبد الله عز وجل فيها. هؤلاء جميعا رفعوا من منزلة العزلة وأكدوا كيف كانت العزلة نافعة لهم ونافعة لكل مسلم يرجو النجاة في هذه الدنيا. فهؤلاء هم الذين اختاروا العزلة. على الطرف الآخر، فريق يرى ضرورة الاختلاط بالناس واستحباب مخالطة الناس، ومن هؤلاء جماعة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وشريح والشعبي وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وذهبوا في حجتهم لتفضيل المخالطة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخالط الناس خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. واحتجوا أيضا بالعمومات التي فيها ضرورة التناصف بين المسلمين والتعليم والتعلم ونشر العلم بين الناس، وقالوا إن ذلك لابد له من مخالطة الناس. واحتجوا أيضا بالأدلة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ولا شك يحتاج إلى مخالطة مع الناس. فكان الأمر يعني شائكا، وكان الأمر خطيرا، ولا بد للإنسان من التفرقة بين ما يجب وبين ما لا يجب، وبين ما يستحب وما لا يستحب. والقول الفصل في ذلك أيها الإخوة الكرام هي أن العزلة يتعلق حكمها بحكم صاحبها، فلا تصح العزلة لأي أحد من الناس، فلكل من الناس حكمه فيما يتعلق بالعزلة. كما إننا نقول في النكاح من النكاح ما هو واجب لبعض الناس ومنه ما هو حرام على بعض الناس، ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه ومنهم ما هو مباح، يستوي فيه الطرفان الفضل والذم أو الوجوب والتحريم أو الكراهة والاستحباب، فهذا هو المباح. كذلك أيضا العزلة، فمن العزلة ما هو واجب لبعض الناس ومنه ما لا يجوز أصلا لبعض الناس، ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب، ومنه ما يستوي طرفاه وهو المباح. وهذا كما قلنا يتعلق بحالة الشخص الذي يريد أن يعتزل. ينبغي عليه أن يسأل أولا لأي شيء أعتزل الناس، وقبل أن يجيب على هذا السؤال لابد له أن يعرف أولا ما هي فوائد العزلة. فوائد العزلة أيها الإخوة الأحباب تتلخص في ستة فوائد. فوائد العزلة تتلخص في ستة فوائد. الفائدة الأولى التفرغ للعبادة، وهذا أمر واضح، فإن الذي يعتزل الناس ويبتعد عن طريقهم ويبتعد عن مخالطة الآخرين يتهيأ لعبادة الله من صلاة طويلة ومن قراءة للقرآن ومن إقبال على التسبيح والتحميد والتهليل، وفي كل ذلك تأكيد للاستئناس بالله سبحانه وتعالى، وكل ذلك فراغ للإقبال على الله عز وجل. قيل لبعض العقلاء إلى أي شيء أفضى الزهد والخلوة، فأجابه قال إلى الأنس بالله، إلى الأنس بالله. فهذه العزلة تمهد قلب العبد وتمهد حال العبد للدخول على الله تبارك وتعالى في صدق وفي إخلاص وفي تجرد، كل هذا تفعله العزلة. ومن تيسر له دوام الذكر والأنس بالله تبارك وتعالى استطاع أن يتحقق بمعرفة الله، فالتجرد لذلك أفضل من كل ما يتعلق بالمخالطة. لا شك أيها الإخوة الكرام أن المخالطة حاجب، وحاجب عن الإقبال على الله عز وجل وعن التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن العزلة تساعد على هذا المقصد وتساعد على هذا الغرض. والذي يتأمل في أحوال السلف من التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى يعلم يقينا أنهم ما كانوا يتفرغون لمخالطة الناس، ما كانوا يتفرغون لمخالطة الناس، فبين صلاة وقراءة للقرآن وذكر لله تبارك وتعالى وتعلم وتعليم أيضا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا في سبيل الله تبارك وتعالى ويحتاج إلى فراغ من نوع خاص، فلا يصلح مع هذه الواجبات ولا يصلح مع هذه المهمات العاليات أن يخالط الإنسان غيره وأن يضيع أوقاته في القيل والقال وفي الاستئناس بالبشر. هذه هي الفائدة الأولى من فوائد العزلة، ألا وهي التفرغ للعبادة. أما الفائدة الثانية كما قال المصنف رحمه الله التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان. إذا كان الإنسان بعيدا عن الناس وبعيدا عن مخالطة الناس وبعيدا عن ألسنة الناس، فكيف ترد عليه المعصية وكيف يقع في المعصية؟ وهذه المعاصي التي يراد التخلص منها ربما يعني تتلخص في أربعة قضايا ينجو منها الإنسان بالعزلة. المسألة الأولى الغيبة، المسألة الأولى الغيبة، والغيبة داء خطير ومشكلة عظيمة، ويتعرض لها كثير من الناس ويقع فيها كثير من الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة حينما سمعها تقول حسبك من صفية أنها كذا، يعني تقصد أنها قصيرة، فأجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سمعها قالت ذلك، أجابها بقوله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل كلمة لو مزجت بماء البحر على قصته وعظمه لمزجته. هذه الكلمة هي مجرد الإشارة إلى قصر صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، فما بالك بمن يذكر معايب الناس ومن يتكلم في الناس ومن يطلق لسانه في الآخرين جرحا وسلبا وشتما وسبا. فالذي يعتزل يتخلص من هذه العادة الخبيثة، من هذه المعصية الشديدة. المسألة الثانية من المسائل الأربعة التي هي من المعاصي والتي يتخلص منها الإنسان بالعزلة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأى الإنسان معصية من المعاصي فله في مقابل هذه المعصية أمران، الأمر الأول أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. طيب فإن لم يستطع كان واجبا عليه أن يزول عن هذا المكان الذي يعصى فيه الله تبارك وتعالى، فإما أن يغير وإما أن يزول عن هذا المكان. إذا لم يحدث هذا ولا ذاك كان عاصيا بالبقاء في مكان المعصية، كان عاصيا في البقاء في مكان المعصية إلا إذا كان عاجزا عن الزوال عنه، إلا إذا كان عاجزا عن الزوال عنه. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المسألة من أخطر ما يكون، والذي يعتزل الناس ويتجنبهم ويترك مخالطتهم ينجو من هذه الآفة ويتخلص من ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الثالثة الرياء، والرياء كما تعلمون داء عضال. الرياء أن يقصد الإنسان بعمله غير الله تبارك وتعالى، أن يصرف العمل لغير الله عز وجل. والرياء كما تعلمون إخوتي هو الشرك الأصغر، الرياء هو الشرك الأصغر. والذي يتجنب الناس والذي يترك مخالطة الناس لا يرد عليه وارد الرياء، لا يرد عليه وارد الرياء. لماذا؟ لأن الذي يرائي يلاحظ المخلوقين، ربما زاد في صلاته لأنه يظن أن فلانا ينظر إليه، ربما زاد في قراءته للقرآن أو كذا أو كذا أو كذا لأنه يعلم أن هناك من يرقبه. أما إذا كان الإنسان لا يرقب أحدا ولا يرقبه أحد فلأي شيء يرائي؟ لا حاجة للرياء حينئذ، لا حاجة للرياء حينئذ. فهذا ما يتعلق بالعيب الثالث والآفة الثالثة وهي الرياء والتي ينجو الإنسان بالعزلة منها. الأمر الرابع من هذه الأمور الأربعة التي يتخلص منها بالعزلة عنها، الأمر الرابع ما يتعلق بانتقال الصفات السيئة وانتقال الخصال الذميمة إلى الإنسان رغما عنه حينما يخالط العصاة وحينما يخالط أهل السوء. أنتم تعلمون كما قلنا من قبل إن الطباع سراقة، قلنا إن الطباع سراقة وإن الطباع معدية، والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم إلى من يخالف، وإلى آخره من هذه النصوص التي تدل على انتقال الصفات شئت أم أبيت حينما تخالف الآخرين. وانظر واحدا من الناس كانت لك به صلة أو كانت لك به علاقة من نوع ما، وكان هذا الإنسان فاسقا أو كان صاحب خصلة ذميمة أو أقول كان صاحب كلمة معينة يرددها كثيرا، على أقل الأحوال تجد أنك بغير إرادة منك
تقول مثل ما يقول، وتتكلم مثل ما يتكلم، وتفعل مثل ما يفعل، وتنتقل إليك صفاته، وتنتقل إليك أخلاقه، وتنتقل إليك كلماته، وتنتقل إليك إلى آخر كل ذلك. وليس ذلك إلا لأن الإنسان ناقص لطبعه البشري، فمن ثم كان محلا لانتقال الصفات إليه، وكان محلا للعدوى من الأخلاق الرديئة، كما أنه محل لانتقال الصفات الحسنة ومشابهة الصالحين إذا كان معهم. ومن ثم تعرف قول من قال: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، لأن الإنسان تنهض همته لمشابهة هؤلاء الصالحين. إذا كنت تسمع سيرة أويس القرني، وتسمع سيرة سعيد بن المسيب، وتسمع سيرة محمد بن القاسم، وتسمع سيرة هذا وهذا من العباد والعلماء والصالحين، تنهض همتك لأن تتشبه بهؤلاء، وتجتهد في أن تأخذ شيئا من طريقهم، وأن يعني تفعل مثل ما فعلوا ولو قريبا من فعلهم. كذلك الذي يكثر من مخالطة الفاسقين، أو الذي لا يهتم إلا بمثل الفنانين واللاعبين وغير هؤلاء من أهل الغفلات، فإنه في غالب الأحوال لا تجده إلا على هذه الصفة التي ينتهجها هؤلاء الغافلون، تجده في غفلته، إما في اهتمامه بالقرى أو بالغناء أو بالسيارات أو وهكذا، تجده غافلا مع من غفل، وما ذاك إلا لأن اهتمامه بهؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. ولذلك سنقول إن الطباع سراقة، وإن الأخلاق معجية، والإنسان ربما لا ينتبه في كثير من الأحوال إلى أنه انتقلت إليه صفة سيئة، أو إلى أنه يكثر من كلمة معينة أخذها من واحد من الناس، ربما لا ينتبه إلى ذلك، لأن كثرة الإنسان تفسد الإحساس، كثرة الإنسان تفسد الإحساس. فإذا ما أدمن الإنسان فعل شيء معين، أو أدمن الإنسان رؤية شيء معين، إذا اعتاد الإنسان رؤية المنكرات تعود عليها، تعود عليها، فهو حينئذ لا ينكرها ولا تثير عنده يعني إشكالا. ترى كثيرا من الناس لمخالطتهم لأهل الكفر أو لأهل المعاصي، تجدهم مثلا لا ينتبهون إلى ضرورة إنكار القلب على الأقل من رؤية المتبرجات أو من سماع الألفاظ السيئة. رجل يكثر من سماع الألفاظ السيئة، أو هو في مجتمع معين يتكلم بألفاظ الفحش والسوء كثيرا، ربما إذا سمع هذا الكلام فقد إحساسه به، ولم يعد يتأثر كما كان يتأثر، ولم يعد ينكر كما كان ينكر من قبل، وما ذاك إلا لأن كثرة الإنساس تفقد ألفه. فهذه هي الفائدة الثانية من فوائد العزلة، ألا وهي التخلص من المعاصي، والتي رتبناها في أربعة أمور: الغيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرياء، ومسارقة الطبع من أخلاق الفاسقين. ثم نأتي للفائدة الثالثة من فوائد العزلة، وهي الخلاص من الخصومات والخلاص من الفتن. الخلاص من الخصومات، الذي يخالط الناس لا بد وأن يقع في خصومة مع الناس، إما بحق وإما بباطل، والذي يريد أن يصون دينه لا بد أن يسلم دينه من هذه الخصومات، لأنها تأكل الأخضر واليابس، لأنها تأكل من أخلاق المسلم الكثير، تورث الإنسان سحناء وبغضاء وكلاما سيئا، سواء كان بحق أو بغير حق. فالذي يعتزل الناس ندى من هذه الخصومات. ولعلكم تعرفون الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية، رضي الله عن الجميع وغفر الله للجميع، اعتزل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفتن، ولم يقعوا فيها ولم يدخلوا مع أحد الفريقين، سلامة لدينهم وسلامة لآخرتهم من أن تتعرض لمثل هذه الفتن. كان من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، وكان من هؤلاء عبد الله ابن عمر وغيرهم من الصحابة الذين اعتزلوا فتنة علي ومعاوية. فهذه هي الفائدة الثالثة من فوائد العزلة. ثم الفائدة الرابعة أن يتخلص الإنسان من شر الناس وأذاهم. والإنسان أيها الإخوة الكرام الذي يخالط الناس لا يسلم أبدا من إيذائهم. وتعلمون أن للشيطان على ابن آدم 6 مداخل، فالمدخل الأولى يأتيه من جهة الكفر، فإن سلم الإنسان منه أو نجأ الإنسان من هذه الآفة أتاه من جهة البدعة، فإن سلم من جهة البدعة أوقعه في المعصية، فإن سلم من المعصية أوقعه في فعل الفاضل وترك المفضول، فإن سلم من ذلك أتاه من باب الإيذاء، أتاه من باب الإيذاء ومن باب التسليط. فهذا أقل ما يمكن للشيطان أن يفعله لابن آدم، فضلا عن الوسوسة بالتخويف والأذى وكذا وكذا. فهذا الإيذاء وهذا التسليط من الشيطان بتوظيف أعداء الله تبارك وتعالى وبتوظيف الفاسقين والظالمين، إذا أفلح الشيطان في ذلك فإنه يقع ببلائه ويقع بأذاه على الإنسان المؤمن أو الإنسان المسلم، فيتعرض الإنسان حينئذ للأذى الذي يعتزل الناس. لا شك أنه ينجو من هذه الشرور وينجو من الأذى الذي يقع عليه من غيره. ربما يؤذى الإنسان بالغيبة، وربما يؤذى بالنميمة، وربما يؤذى بسوء الظن، وربما يؤذى بالتهمة الباطلة، ربما يؤذى بالأطماع الكاذبة. ومن يخالط الناس لا ينفك أبدا عن حاسد أو عن عدو أو غير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان ممن حوله. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرا من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة للخلطاء السوء. الفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناس عنك وأن ينقطع طمعك عنهم. وهذا يدخل أيضا من الشرور التي يتعرض لها الإنسان، فإما أن تطمع لما في أيدي غيرك أو يطمع غيرك فيما في يدك، وبالعزلة ينجو الإنسان من الأمرين. ثم الفائدة السادسة أن يتخلص الإنسان من مشاهدة الحمقى ومن مخالطة الثقلاء ومن معرفة أصحاب الأخلاق السيئة، وأن يتخلص الإنسان من أذى هؤلاء الذين لا يكتسبون الأخلاق الحسنة بل يحبون الأخلاق السيئة. وقد ذكرنا في صفة الحمقى بعضا من الصفات في درسنا الماضي أو قبل الماضي. هذه هي أساس أو هذه هي فوائد العزلة 6 والتي تجعل الإنسان يقبل على العزلة. ولكن ليست العزلة على كل الأحوال نافعة، وقد يقع الإنسان بعزلته هذه في كثير من الشر، وقد يفوته من الخير بسبب هذه العزلة الكثير. فلذلك نعرج ونقول: مخالطة الناس لها فوائد، مخالطة الناس لها فوائد. هذه الفوائد نجمعها أيضا في 6 فوائد، كما جمعنا فوائد العزلة في 6 نقول فوائد المخالطة لها 6 فوائد. الفائدة الأولى التعلم والتعليم، وقد ذكرنا وتكلمنا عن قضية التعلم والتعليم كلاما كثيرا في مادة التزكية المستوى الأول. الإنسان بالعزلة يفوته أن يتعلم من غيره، يفوته أن يتعلم العلم النافع، يفوته أن يتعلم الفقه والحديث والتفسير إلى غير ذلك. وأيضا بالعزلة يفوته أن يعلم غيره إذا كان من العلماء. إذا كان من العلماء استحب له العزلة، لكن حتى لو استحب له العزلة فيفوته بذلك أن يكون داخلا على الأقل في الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالتعليم له ثواب عظيم إذا صحت النية فيه، إذا صحت النية فيه، وإذا صح مقصود العبد في التعليم كان أجره عند الله عظيم. وقد ذكرنا ما للعلماء من فضل عند الله عز وجل وبين سائر المخلوقات، حتى إن الحوت في البحر لا يستغفر لمعلم الناس الخير. فهذه أول فائدة لمخالطة الناس التعلم والتعليم. الفائدة الثانية النفع والانتفاع. لا شك أن كل واحد منا يحتاج إلى رعاية لمصالحه الدنيوية، ويحتاج إلى نوع كسب واحتراف، ويحتاج إلى نوع معاملة لتحقيق يعني ما يرجوه في الدنيا وما يكفيه في الدنيا وما يعفه عن سؤال الآخرين. فأنت محتاج إلى الكسب، فبالكسب تنتفع من الناس وتنفع الناس، تنفع أهلك، تنفع زوجك، وتنفع ولدك، وتنفع غيرك بالصدقة والإحسان وكذا وكذا. فالفائدة الثانية النفع والانتفاع، ولا يكون ذلك إلا بمخالطة الناس. فقد جاء الحث على الكسب الحلال، وقد جاء الحث على السعي على نفقة الأهل والأولاد وقضاء حوائجهم، وكل ذلك جاءت الشريعة بالحث عليه، ولا شك أن هذا مما يناقض العدل. فهذه هي الفائدة الثانية. ثم تأتي بعد ذلك إلى الفائدة الثالثة، وهي التأدب والتأديب. فلا شك أن الذي يخالط الناس كما جاء في الحديث يصبر على أذاهم، يتعلم الحلم ويتعلم المجاهدة ويتعلم كسر النفس ويتعلم قهر الشهوات. ولا شك أن ذلك لا يأتي وأنت معتزل للناس، لا تأتي هذه الأخلاق وأنت بعيد عما يوجب هذه الأخلاق وعما يربي هذه الأخلاق في نفسك. فهذا التأدب. ثم التأديب، كيف تؤدب إخوانك وكيف تؤدب يعني من حولك من الأهل ومن غيرهم إذا لم تخالفهم، إذا لم تخالف الناس كيف تنقل لهم هذه الأخلاق الحميدة. فالتأديب والتأدب فائدة ثالثة لمخالطة الناس. ثم الفائدة الرابعة الاستئناس والإيمان. ولا شك أن الملل يدخل على القلوب، ولا شك أن للوحدة كرب، ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى من يؤنس وحدته، ويحتاج إلى من يزيل وحشته ويزيل كربته. فهذا الاستئناس وهذا الإيناس يدفع إلى مزيد من العمل، ويدفع إلى مزيد من التعاون على البر والتقوى. ثم الفائدة الخامسة نيل الثواب وإنالته. إذا كنت معتزلا الناس كيف يمكن لك أن تزور المرضى وأن تشيع الجنائز وأن يعني تتفقد إخوانك وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحضر الدعوات إلى آخر ذلك؟ كل هذه الأشياء يدخل الإنسان بها السرور على نفس إخوانه من المؤمنين. فإذا اعتزل الإنسان وإذا اعتزل المؤمن الناس فكيف يمكن أن ينال هذا الثواب وأن يتسبب في أن ينال غيره منه الثواب؟ إذا مرض وإذا احتاج إلى مصلحة من المصالح فيفتح بابه للناس ليعزوه أو يهنئوه أو يعودوه، فينال بذلك الثواب، فينال بذلك الثواب. هذه هي الفائدة الخامسة، نيل الثواب وإنالته. ثم نأتي للفائدة السادسة، وهي خاتمة فوائد مخالطة الناس، ألا وهي التواضع. ألا وهي التواضع. التواضع ضده الكبر، والكبر قد يكون سببا في اختيار العزلة. رجل مثلا لا يرى نفسه، لا يرى الناس أهلا لأن يخالطوا، لا يرى الناس أهلا لأن يخالطوا، فيرتفع عنه بسبب كبره. فهذا قد اعتزلهم، لكنه اعتزلهم بسبب الكبر. والتواضع من صفات المؤمنين، والتواضع من صفات المؤمنين. فمخالطة الناس سبب لتحصيل هذه الصفة، ولم تظهر المخالطة إلا بالتواضع. هذه إذن أيها الإخوة الأحباب آفات العزلة وفوائد العزلة. فوائد المخالطة هي تعتبر أساس للعزلة، فهذه هي أساس العزلة وهذه هي فوائد العزلة. فإذا قلت لي كيف أفعل، يعني هل أعتزل الناس أو لا أعتزلهم، أقول لا بد للإنسان من نوع عزلة. لا ينبغي أن تكون العزلة عامة إلا إذا لم يكن هناك سبيل من خير بين الناس. ولا شك أننا بفضل الله تعالى وإلى الآن نحتاج إلى دعوة الناس، لا نحتاج أن نعتزل عنهم، نحتاج إلى أن نخالط الناس وندعوهم إلى الإسلام الدين الحق، وندعوهم إلى الخير والهدى والرشاد، وندعوهم إلى السلوك الصحيح، وندعوهم إلى الفهم القويم. إلا أن هذا لابد أن يكون بقدر، إلا أن هذا لابد أن يكون بقدر، ولا بد أن تكون لك نوع عزلة تتوصل بها إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وتتوصل بها إلى الأنس بربك، تتوصل بها إلى المعرفة الحقيقية. العزلة لها عز لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ففي العزلة استثمار للعقل، العزلة فيها راحة للقلب وسلامة للعرض وموفور الأجر والنهي عن المنكر. العزلة يغتنم الإنسان فيها أنفاسه لطاعة الله ولهجم الملهيات والمشغلات، ولأن يفر من الفتن، ولأن ينجو من شماتة الحاقد ونظرة الحاسد ومماطلة الثقيل والمطالبة بحقوق كثيرة. كل هذا ينجو الإنسان منها، ينجو الإنسان بالعزلة من كل هذه الأشياء، إلا أنه في المقابل يفقد صلته بإخوانه، ويفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفقد التعلم، يفقد التعليم، يفقد الصبر على الأذى، يفقد اكتساب الأخلاق الحسنة إلى آخر كل ذلك. فكما قلت لا بد من التوازن بين العزلة وبين المخالطة، فيكون لك وقت تخالط الناس لتحقيق هذه المصالح، ويكون لك وقت تعتزل فيه كل الناس حتى زوجك وولدك. كذلك أنت أيتها الأخت الكريمة ينبغي أن تكون لك وقت عزلة، ينبغي أن يكون لك وقت عزلة تعتزل فيها كل شيء، مكان تعتزل فيه في البيت، تلزم فيه حلف بيتك، تقبلي على الله تبارك وتعالى ذكرا ودعاء وقراءة للقرآن وصلاة وفكرا وتأملا. ومن أين يأتي التأمل إن لم يأتي من العزلة؟ من أين يأتي التأمل إن لم يأتي من العزلة؟ وكل اللامعين والنافعين والعباقرة والجهابذة كلهم سقوا غرس نبلهم من ماء العزلة، كلهم سقوا غرس نبلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه، فنبتت شجرة عظمتهم فآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان ولا بد من عزلة كما قلنا، فينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس، أن يطلب السلامة من شر الأشرار، أن يخلص لله تبارك وتعالى في قصده لهذه العزلة، أن يكون في عزلته هذه مواظبا على العلم والعمل، لا أن يعتزل الناس ثم والعياذ بالله يخلو بالمعصية ويخلو بالتلفاز أو يخلو بالدس أو يخلو بالصفات السيئة أو يخلو بمزيد من الغفلة كالنوم والكسل وكذا، هذا ليس مقصودا في العزلة بالطبع، ولكن المقصود بالعزلة المواظبة على العلم والعمل والذكر والفكر، فحينئذ يستطيع أن يزني ثمار العزلة. ثم إذا خالط الناس لابد أن يكون صبورا على ما يلقاه من أذى الناس، ولا يصغي إلى الثناء عليه أو لا يغره ثناء الناس عليه بأنه قد اعتزلهم أو أنه مقبل على الله، فلا ينتبه إلى هذا الثناء فربما كان حسنه فيه. كذلك ينبغي أن يقدح فيه تركه لمخالطة، لا ينبغي أن يلتفت لقدح الناس فيه بسبب ترك المخالطة، فكل ذلك يؤثر في القلب. والإخلاص أن يستوي حامدك وذامك في الله، يعني حامدك وذامك في الله سواء، حينئذ تكون قد حققت الإخلاص. وإذا خالطت الناس فاحرص على أن تخالط الصالحين، إذا كان ولا بد من مخالطة الناس فاحرص أن تكون مخالطتك للصالحين. هؤلاء يزيلوا التأمة والملل من النفوس. إذا جلست إلى رجل صالح فإنه يذكرك بالله وتستعين به على قضاء حوائجك في دينك ودنياك، وتستطيع أن تتعاون معه على البر والتقوى، ففي ذلك عون على بقية ساعات عمرك. ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الصمع عن الدنيا، ولا ينقطع الطمع إلا بقصر الأمل. فيتأمل ويعتبر أنه إذا أصبح كما جاء في حديث ابن عمر لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح، حينئذ يسهل عليه صبر يوم. وإذا تذكر الإنسان الحالة التي يؤول إليها حينما يموت من وحدته في قبره، ومن معاشرته للدود، ومن معاشرته للهوام، إذا تذكر الإنسان تلكم الوحدة التي سيقبل عليها في نهاية حياته، إذا تذكر الإنسان ذلكم اليوم الذي سيقف فيه أمام الله تبارك وتعالى يذكره بأعماله، يذكره بسيئاته وحسناته، إذا تذكر الإنسان هذه المعاني أقبل على الله تبارك وتعالى وآثر العزلة على غيرها من الأشياء، فإن ذلك مما يعين الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات استعدادا ليوم الحساب. أيها الإخوة الأحباب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وكان يتصور أن يكون هذا الأسبوع هو نهاية هذا الفصل الدراسي، نهاية مادة التزكية، إلا أننا في الواقع لم ننتهي بعد من ربع العادات، وبقي معنا في ربع العادات كتاب آداب السفر وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن شاء الله تعالى إما أن نكتفي بهذا القدر من ربع العادات ونكمله بالفصل الدراسي القادم، وإما أن يطول هذا الفصل حتى ننتهي مما بقي لنا في ربع العادات. على أي حال سوف نوفيكم إن شاء الله تعالى من خلال البريد الإلكتروني بما سوف يحدث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قد انتهينا من باب حقوق المسلم والرحم والجوار. بدرسنا هذا اليوم في الكلام عن العزلة نكون قد انتهينا من هذا الكتاب تماما إن شاء الله تعالى. وجزاك الله كل خير وبارك فيكم وأحسن إليكم. نكتفي إن شاء الله تعالى إذن بهذا القدر، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.